بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب الأصول الثلاثة لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ عبد الرحمن بن غالب المواسي حفظه الله تعالى في جامع الزاهد بمدينة جدة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
الدرس الثامن.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وصلي وسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد عليه وعلى آله وأصحابه أفضل الصلاة وأتم التسليم. أما بعد، حياكم الله يا أحبة في هذه المجالس الطيبة المباركة، وأسأل الله أن يوفقنا وإياكم لكل خير، وأسأل الله أن يجعل هذه الأعمال خالصة لوجهه. وكالعهد مع التعليق على متن الثلاثة الأصول، وقد وصلنا في الدرس السابق إلى الاستعانة، واليوم بإذن الله عز وجل سنبدأ من قول المؤلف ودليل الاستعاذة أو الاستغاثة. الاستعاذة، الاستعاذة. تفضل القارئ.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولمن حضر واستمع. قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: ودليل الاستعاذة قوله تعالى: قل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس. ودليل الاستغاثة قوله تعالى: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم. ودليل الذبح قوله تعالى: قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. ومن السنة: لعن الله من ذبح لغير الله. ودليل النذر قوله تعالى: يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا.
إذن قال المؤلف رحمه الله: ودليل الاستعاذة قوله تعالى: قل أعوذ برب الناس. الاستعاذة هي طلب الالتجاء، هي طلب الالتجاء إلى من يمنعك، إلى من يمنعك من محذور تخافه، أنك تلتجئ إلى من يحميك مما تخافه. ومن أجل أن يدفع عنك هذا الشيء، من أجل أن يدفع عنك شر تستعيذ به، من أجل أن يدفع عنك شرا، أن يدفع عنك شرا. والاستعاذة نوع من أنواع العبادة، الاستعاذة نوع من أنواع العبادة، لا يجوز أن تستعيذ بغير الله، لا يجوز أن تستعيذ بغير الله عز وجل. فمن استعاذ بغير الله عز وجل، من استعاذ بوثن أو استعاذ بجن أو استعاذ بوثن أي شيء غير الله عز وجل، فإنه يكون مشركا شركا أكبر، فإنه يكون مشركا شركا أكبر. ولهذا قال الله عز وجل: وأنه كان رجال من الإنس ماذا؟ يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. العرب في جاهليتهم كانوا إذا نزلوا في مكان من الأرض يسافرون، فإذا نزلوا في مكان من الأرض يقول أحدهم: أعوذ بسيد هذا الوادي، أعوذ بسيد هذا الوادي، أي بكبير الجن، يستعيذ بكبير الجن، يستعيذ به من شر سفهاء قومه من الجن ومن الشياطين، فكانوا يستعيذون بالجن. فقال النبي صلى الله عليه وسلم مبطلا لهذا ومبينا لما يشرع بدل أو مكان هذا الذي كانوا يفعلونه أهل الجاهلية، فقال النبي صلى الله عليه وسلم من نزل منزلا فقال أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم يضره شيء حتى يرتحل من منزله ذلك. فهنا الاستعاذة بمن؟ بالله عز وجل. فالاستعاذة بغير الله عز وجل بالجن أو بالأصنام أو بالوثن فلا شك أنه شرك، شرك أكبر. فالنبي صلى الله عليه وسلم أبطل ما كان يفعله أهل الجاهلية، وهي الاستعاذة بالجن أو بكبير الجن إذا نزلوا منزلا أو نزلوا واديا، بأن يعيذهم من شياطين أو من سفهاء الشياطين ومن الجن. فالنبي صلى الله عليه وسلم بين لنا هذا وذكر لنا هذا الذكر، وهو من نزل منزلا فقال أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. ما هو الجزاء؟ ما الذي يحصل لك إذا نزلت منزلا وقلت هذا؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم لم يضره شيء حتى يرتحل من منزله ذلك. والمؤلف استدل على ذلك بقوله قل أعوذ بربي، قل أعوذ برب الناس. وأمر الله عز وجل الاستعاذة برب الناس، أمر الله عز وجل الاستعاذة أنت برب الناس. وهذه السورة احتوت على أسماء وصفات لله عز وجل، وفيها أنواع التوحيد الثلاثة على صغر حجمها، وإلا هي من الآيات أو من الصور التي ذكرها لنا النبي صلى الله عليه وسلم، وتكون من بعض الأذكار ومما تقال بعد الصلوات، وفيها الاستعاذة برب الناس، واحتوت على أسماء الله وصفات الله وأنواع التوحيد الثلاثة. ومن أنواع الاستعاذة كما قال أهل العلم، من أنواع الاستعاذة الاستعاذة بالله، النوع الأول الاستعاذة بالله عز وجل، وهي المتضمنة لكمال الافتقار إلى الله والاعتصام بالله عز وجل. والدليل قل أعوذ برب الفلق، وأيضا قل أعوذ برب الناس. إذن النوع الأول من الاستعاذة الاستعاذة بالله تعالى، المتضمنة لكمال الافتقار لله عز وجل، وأن تعتصم بالله عز وجل. والدليل قل أعوذ برب الناس، وأيضا قل أعوذ برب الفلق. الثاني، الأول ماذا قلنا؟ الاستعاذة بمن؟ المتضمنة. طيب الثاني الاستعاذة بصفة من صفات الله، الاستعاذة بصفة من صفات الله، ككلام الله، ككلامه، كعظمته، كعزته، نستعذ بهذه. ما الدليل؟ قوله صلى الله عليه وسلم أعوذ بكلمات الله التامة، أعوذ بماذا؟ بكلمات الله. كذلك أعوذ بعظمتك، أعوذ بعظمتك من أن أغتال من تحتي مثلا، أعوذ برضاك من سخطك. فهذا النوع الثاني الاستعاذة بصفة من صفات الله عز وجل. النوع الثالث الاستعاذة بالأموات أو بالأحياء غير الحاضرين وغير القادرين على العوذ، فهذا شرك، وهذا شرك، وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم ماذا؟ رهقا. إذن هذه الاستعاذة. ثم شرع المؤلف في ذكر الاستغاثة، في ذكر الاستغاثة، وهي عبادة من أجل العبادات، عبادة من أجل العبادات وأفضل أنواعها، وهي أخص أنواع الدعاء، وهي أخص أنواع الدعاء، فإن دعاء المكروب يقال له استغاثة. دعاء المكروب الذي حدث له الكرب والذي يريد النجاة مما هو فيه فإنه يسمى كما قال بعض أهل العلم يسمى استغاثة. والاستغاثة هو طلب الإغاثة، وهو الإنقاذ، أن ينقذك من الشدة ومن الضيق الذي أنت فيه، فهذا هو أن تطلب الإغاثة من الله عز وجل أن ينجيك مما أنت فيه من كرب ومن ضيق ومن شدة. وهو أقسام كذلك، وهو أقسام. الأول الاستغاثة بالله، وهذا كما ذكرنا من أفضل الأعمال وأكملها، الاستغاثة بالله عز وجل، بل هذا داب الرسل، داب الرسل، ودليله كما ذكره الشيخ رحمه الله في المتن: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين. وكان ذلك في غزوة ماذا؟ في غزوة بدر، فتح الله عليكم، حين نظر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المشركين وإلى عدد المشركين في ألف رجل، ونظر إلى المسلمين في 310 رجلا، فدخل العريش، المكان الذي بنوه للنبي صلى الله عليه وسلم، فدخل إليه فناشد ربه رافعا يديه إلى الله عز وجل مستقبلا إلى القبلة يقول: اللهم أنجز لي ما وعدتني، اللهم إن تهلك أو إن هلكت هذه العصابة أي المسلمين لا تعبد في الأرض. وكان يدعو الله عز وجل ويلح عليه، وكان أبو بكر رضي الله عنه بجانبه، وكلما سقط رداءه رفعه أبو بكر، وكان يقول: سيستجيب ربك. واستجاب الله عز وجل كما في هذه الآية: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم. ما الذي حدث؟ قال: إني ممدكم بألف من الملائكة مردفين. أما الاستغاثة وهو النوع الثاني، الاستغاثة بالأموات أو بالأحياء غير الحاضرين القادرين على الإغاثة، فهذا شرك، فهذا شرك، لأن الذي يستغيث بالأموات يذهب إلى القبور كأنه يثبت أن هؤلاء الموتى يتصرفون في الكون. الله عز وجل يقول لنا: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله. إذن الإنسان عليه أن يدعو الله عز وجل وأن يستغيث بالله عز وجل. أما الأموات: يا عبد القادر كذا، يا سيد بدوي، يا سيدة زينب، لا، هذا ما يجوز، هذا شرك، ويدخل أيضا في الشرك الأكبر والعياذ بالله. الإنسان لا يدعو إلا الله عز وجل، ولا يستعين إلا بالله، ولا يستغيث إلا بالله، لأن من مات على الشرك وكان عنده شرك أكبر فهو خالد مخلد في النار والعياذ بالله. ما يغفر لك الشرك، لكن إن مت على التوحيد وعندك بعض المعاصي وبعض الكبائر فإن مآلك في الأخير إلى الجنة، تدخل الجنة. لكن أهل الشرك الذين يشركون مع الله عز وجل غيره فلا شك أنهم إذا ماتوا عليه لم يتوبوا منه وكان من الشرك الأكبر، فإنه والعياذ بالله خالد مخلد في النار، نسأل الله السلامة. النوع الثاني من أنواع الاستغاثة، الاستغاثة بالأحياء القادرين. الاستغاثة أن تستغيث بحي قادر على الإغاثة، يعني هذا الحي الذي أمامك يقدر أن يغيثك، فهذا جائز، فهذا جائز، لقوله تعالى: فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى فقضى عليه. هذا جائز. عندما تستغيث شخص، تستغيث أن يعينك في شيء يقدر عليه، هذا جائز. أن يعينك على دفع السيارة، أن يعينك عن حمل أمتعة معك، أن يعينك على دفع عدو لا تقدر عليه مثل كما في هذه الآية، فهذا جائز. إذن كم أنواع الاستغاثة؟ ثلاثة: الأول والثاني، وهذا شرك، والثالث. أحسنتم، فتح الله عليكم. قال المؤلف رحمه الله: ودليل الذبح. الذبح هو إرهاق الروح، الذبح هو إرهاق الروح بإراقة الدم على وجه مخصوص، على وجه مخصوص، ذبحت لشيء معين. إذن هو إرهاق الروح، الذبح هو إرهاق الروح بإراقة الدم على وجه مخصوص، ويقع على وجوه: الأول أن يقع عبادة، أن يكون ذبحك، ذبحك ماذا؟ عبادة، بأن يقصد به تعظيم المذبوح له، أن تعظم المذبوح له وتتقرب إليه بهذا الذبح، وهذا لا يكون إلا لمن؟ إلا لله، لا يكون إلا لله، وصرفه لغير الله شرك أكبر. والدليل: قل إن صلاتي وإيش ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. ولعن الله من ذبح لغير الله. فالذي يذبح للسحرة أو يذبح للجن أو يذبح للشياطين فهذا وقع في الشرك، نسأل الله السلامة. الثاني أن يقع على وجه إكرام الضيف، الذبح أن يقع على وجه إكرام الضيف. أتاك رجل وعندك القدرة والاستطاعة أن تكرمه بما تستطيع فذبحت له ذبيحة، أو مثل وليمة العرس، مثل وليمة العرس، وليمة الزواج، وهذا مأمور به لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. فهذا من الذبح الذي يجوز. الثالث الذي يقع، أي الذبح الذي يقع على وجه التمتع بالأكل، ذبحت من أجل أن تأكل، أو ذبحت للتجارة فيه، ذبحت وتبيع بالكيلو مثلا، فهذا قسم مباح، فهذا قسم مباح. إذن ذكرنا أقسام الذبح كم؟ ثلاثة: رياض، ذبح لله عز وجل، من يكمل معه؟ الذبح لله يقع على ماذا؟ تعظيم، الذبح الذي يكون فيه تعظيم للمذبوح، له والتذلل والتقرب إليه، وهذا لا يكون إلا لمن؟ إلا لله عز وجل، وصرفه لغير الله شرك أكبر. الثاني نواف ذبح للضيافة أو إكرام الضيف أو وليمة العرس، وهذا مأمور به. الثالث هناك نعم الذبح للأكل أو الذبح للتجارة، وهذا قسم مباح. ثم قال المؤلف ودليل النذر قوله تعالى يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. النذر ما هو النذر؟ هو إلزام الإنسان لنفسه، إلزام الإنسان لنفسه بشيء لم يلزمه به الشارع. الله ما ألزمك به، أنت الذي ألزمت به نفسك. مثل يقول لو نجحت لأذبحن 10 ذبائح مثلا، والثاني يقول لو تزوجت لأصومن 2 شهرين متتابعين. ألزمت نفسك بشيء لم يلزمك به من؟ الشارع. فهذا هو النذر. والنبي صلى الله عليه وسلم قال من نذر أن يطيع الله فليطح، من نذر أن يطيع الله فليطح. قال بعض أهل العلم النذر محرم، النذر محرم. قال بعض أهل العلم النذر محرم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النذر وقال إنه لا يأتي بخير، إنه لا يأتي بخير، وإنما يستخرج به من البخيل. ومع ذلك فإنه من نذر طاعة لله واجب عليه أن يفعل، واجب عليه أن يفعل، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من نذر أن يطيع الله فليطح. فلا تلزم نفسك بشيء لم يلزمك به الشارع، الشارع ما ألزمك بشيء، والله عز وجل يوزع الأرزاق. مثلا إن قلت إن رزقني الله بكذا سأفعل كذا، ما ألزمك الشارع بهذا. فلهذا لا تضع نفسك في هذه الأمور، وإن نذرت لله عز وجل بنذر وهو في طاعة فيجب عليك أن تنفذ هذه الطاعة، فلا تحمل نفسك ما لا طاقة لك به. وهذا الشخص الذي يقول إن حدث كذا سأصوم 2 شهرين متتابعين، هل تستطيع؟ ولهذا لا يستخرج النذر إلا ممن؟ إلا من البخيل. ولهذا قال بعض أهل العلم أنه محرم، ولكن إن نذرت فعليك أن تتم ما نذرت به. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. نكتفي بهذا، جزاكم الله خيرا على حسن الاستماع.
وللاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيرا.